بالتنسيق مع واشنطن لاستكمال النقاش لضمان الوصول إلى نهاية الحرب. بدورها قالت أنقرة إن موافقة حماس ستتيح إمكانية التعجيل لإنهاء القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية. إلى ذلك اعتبرت لندن قبول حماس خطوة مهمة إلى الأمام، فيما قالت باريس إن موافقة الحركة ستتيح الفرصة لإحراز تقدم حاسم نحو السلام. أكدت مديرية الدفاع المدني في غزة تعرض المدينة إلى قصف إسرائيلي جنوني بلا رحمة رغم إعلان حركة حماس موافقتها على خطة ترامب. وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى استهداف الاحتلال مدينة غزة وشمالها بضربات جوية وبقذائف المدفعية تزامنا مع عمليات نسف وتفجير عربات مفخخة، مضيفة أن القصف الوحشي تسبب بموجة نزوح للأهالي. هذا وشهد شمالي غربي المدينة توغل لآليات الاحتلال تحديدا في شارع الشفاء والنصر. وكان الرئيس الأمريكي ترامب دعا الكيان الإسرائيلي إلى وقف فوري للقصف المتواصل على القطاع بعد موافقة حماس على خطته. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي واصل الاحتلال شنها في قطاع غزة نتابع وإياكم التقرير التالي.
جرائم الإبادة الجماعية والحصار والتجويع واصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مرتكبا المزيد من المجازر والتخريب والدمار بحق القطاع وأهله، فتحرق المسيرات الإسرائيلية خيام الفلسطينيين وممتلكاتهم في غزة، وهكذا أفجع جيش الاحتلال ويفجع عددا لا يحصى من الأمهات بأطفالهن، وأعدادا أخرى من الأطفال فقدوا أمهاتهم أو عائلاتهم بالكامل. تستهدف طائرات الاحتلال طواقم الدفاع المدني أثناء قيامها بواجبها في إنقاذ الأرواح. عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين سقطوا بغارات عنيفة وقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف استهدف وسط وشمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وبتفجير عدد من العربات المفخخة في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة، هذا فضلا عن استمرار سقوط شهداء لقمة العيش ومنتظري المساعدات برصاص قوات الاحتلال، وهذه المرة قرب منطقة موراج شمال رفح جنوبي القطاع. ومن شهداء القصف ومنتظري المساعدات أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 457 شهيدا بينهم 152 طفلا. وفيما ناشدت بلدية غزة العالم حماية نحو نصف مليون مدني وتوفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء ومياه ودواء ورعاية، أعلنت منظمة العفو الدولية أن مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين محاصرون تحت القصف المكثف في مدينة غزة وشمالي القطاع. وصرح المكتب الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن نحو نصف سكان مدينة غزة نزحوا نحو الجنوب، مؤكدا أن مناطق النزوح في وسط القطاع وجنوبه تتعرض للقصف، وألا وجود لمكان آمن يلجأ إليه الفلسطينيون الذين أجبرهم جيش الاحتلال على مغادرة المدينة، واصفا المناطق التي حددها الجيش لهم في الجنوب بأنها ليست سوى أماكن للموت. وقالت منظمة اليونيسف إن فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب مهزلة، مشيرة إلى قنابل تلقى من السماء ومدارس حددت ملاجئ مؤقتة تحول بانتظام إلى ركام وخيام تحرقها الغارات الجوية على نحو ممنهج.
عرض السراء القدس مشاهد لتفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة مضادة للدروع معدة مسبقا أثناء توغلها في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. كما أكد السراء القدس أن مجاهديها اشتبكوا الأربعاء الماضي بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية مع قوة إسرائيلية خاصة في شارع الجلاء بمدينة غزة، محققين إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة. وأعلنت أيضا عن تدمير آلية عسكرية للاحتلال بتفجير عبوة مضادة للدروع معدة مسبقا في محيط مسجد العزيز بمنطقة النفق في مدينة غزة. وفي سياق ذاته أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مروحية إخلاء هبطت في مستشفى سوروكا لنقل مصابين من قوات الاحتلال سقطوا خلال اشتباك في غزة. قال نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز ناشطي أسطول الصمود العالمي في سجن النقب الصحراوي الذي يعد من أسوأ السجون الإسرائيلية. وأوضح النادي في بيان أن سجن النقب يعد من أبرز السجون الذي وثقت فيها مئات الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين، ويضم آلاف الأسرى بينهم معتقلون من قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن عددا من المعتقلين الفلسطينيين قضوا داخل السجن نتيجة التعذيب الذي مارسته وحدات القمع الإسرائيلية. هذا وكان سلطات الاحتلال قد استولت على أكثر من 40 سفينة تابعة لإسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات النشطاء الدوليين الذين كانوا على متنه. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية تزامنا مع اقتحام بلدة بيتا جنوبا، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية وتحليق طائرات استطلاع في سماء المنطقة. وفي رام الله دهمت قوات الاحتلال قرية كوبر ونفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل وسط حالة من التوتر والخوف في صفوف الأهالي. أما في القدس المحتلة فقد اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان من قرية بيت عنان شمال غربي المدينة بعد أن نكلت بهم ميدانيا خلال عملية اقتحام عنيفة تخللت اعتداءات جسدية وتحطيم لممتلكات المواطنين. وفي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الإسكان وداهمت منازل الأهالي ما أسفر عن إصابة شابين برصاص الاحتلال. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: حماس تسلم الوسطاء ردها على مقترح الرئيس الأمريكي ترامب بشأن قطاع غزة. الدفاع المدني يؤكد تعرض مدينة غزة إلى قصف جنوني من قبل قوات الاحتلال. الكيان الصهيوني يحتجز ناشطي أسطول الصمود في أحد أسوأ سجونه. متابعة للقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. أيها الأحبة، تفضلوا بالبقاء معنا ونقدم لحضراتكم مجموعة من برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج حكايات من الأدب الفارسي، احجاياوي أهلنا يأتيكم في الساعة 9:25. الوصايا الخالدة في الساعة 9:42، بعد ذلك يأتيكم غيض من فيض. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماماً، عند 10:12 زملائي يقدمون لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان دنيا الشباب. نوافيكم بأبرز الأحداث والتطورات في الساعة 11 وفي نشرة خبرية جديدة، حدث وحوار، يأتيكم إعادة هذا البرنامج عند الساعة 11:10. أما في الساعة 11:50 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، نستقبل معاً أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:53. شرح الآيات في الساعة 12:01. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:19. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات
من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أيها الأحبة، أينما كنتم، السلام عليكم.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم أعزتنا في جولة أخرى بين عالم الحكايات والقصص في الأدب الفارسي، حيث سنتصفح في هذه الحلقة من البرنامج كتاب روضة الورد للشيخ مصلح الدين الشيرازي المعروف بسعد الشيرازي،
وهو أحد أكبر الشعراء في تاريخ إيران والعالم، والذي كان يعيش في القرن السابع الهجري الموافق للثالث عشر الميلادي. لنستمع معا إلى إحدى أجمل الحكايات في هذا الكتاب، رافقونا أيها الأفاضل.
مستمعينا الكرام، يعتبر كتاب روضة الورد رائعة البلاغة الفارسية التي ألفها سعد الشيرازي خلال بضعة أشهر من سنة 656 هجرية. وقد استطاع الشيخ سعدي الحكيم والمحنك في هذا الكتاب الذي كتب بأسلوب جميل أن يدون تجاربه مع العشاق والأبطال والشيوخ والصوفيين والشطار وغيرهم في قالب حكايات مختلفة، وأن يقدم للقارئ دروسا في الأخلاق من خلال ذلك.
وفي الحقيقة فإن كتبا مثل الروضة لسعدي، وفضلا عن كونها خلاصة للأفكار والتأملات العرفانية والاجتماعية والتربوية، فإنها تدل أيضا على أخلاق الإيرانيين وأسلوبهم ومذهبهم في الحياة، ولذلك فإنها سوف لا تفقد أبدا عظمتها وروعتها.
وقد كتب سعدي هذه الحكايات بلغة فكاهية ساخرة حافلة بروح الحياة، كي يبتعد عن التقريرية والجفاف في الأسلوب، ويرسم بدلا من ذلك الابتسامة والضحكة على شفاه القراء. ولعل هذه هو السبب الذي جعل القراء يعتبرون هذا الكتاب أنموذجا للنثر السلس والعذب والخالص رغم مرور 700 عام على تأليفه.
مستمعينا الكرام، سنقص عليكم في هذه الحلقة من البرنامج حكاية الشاعر البائس من كتاب روضة الورد لسعدي الشيرازي، حيث يروي لنا سعدي أن شاعرا كان في الأزمنة القديمة يسافر من ديار إلى أخرى، وكان يقول الشعر في مدح الوجهاء والحكام والإشادة بهم، فكان أولئك الذين يعجبون بمدحه وثنائه يقدمون له مقدارا من المال، وكان الشاعر يؤمن حياته من خلال ذلك. وفي ذات يوم اتفق أن مر الشاعر المداح بقرية كانت معروفة بأنها قرية اللصوص وقطاع الطرق، وكان اللصوص يعيشون فيها. ابتهج الشاعر وغمره الفرح وقال لنفسه: لقد حالفني الحظ أخيراً، فها أنا ذا أصل إلى مكان سيدر علي رزقاً وفيراً. فاللصوص وقطاع الطرق هم أثرياء عادة، كما أن الكثير من الأثرياء هم لصوص وقطاع طرق. فمن الأفضل إذن أن أتوجه إلى أمير اللصوص وقائدهم لأمدحه، فلا شك في أنه سيقدم لي جائزة مجزية، لأنه حصل على ثروته من دون تعب وجهد. على هذا فإنه سيكون سخيا من دون حدود في عطائه، وسيعطيني ما أطلبه منه.
أيها الكرام، ثم إن الشاعر البائس حدث نفسه قائلا: ولكن مع ساني أن أقول في مدح اللصوص، هل أقول في شعري إن اللصوص يفعلون عملا صالحا حينما يسرقون؟ ولكن لا بد لي من ذلك، سوف أقول بعضا من الأبيات كي أستلم الجائزة، وما شأني بما يفعلون سواء كان صالحا أم طالحا، سأقوم بعملي فحسب، سواء كان الممدوح لصا أم إنسانا صالحا. ففي شعري أصف اللص بأنه لص، والزاهد بأنه زاهد.
ثم مضى الشاعر وجلس ناحية ونظم قصيدة وهو على عجلة من أمره، وانطلق نحو بيت أمير اللصوص، واستطاع أن يجد بيته، ثم وقف إلى جوار الشباك، فسأله قائد اللصوص قائلا: هل لك حاجة عندي؟ فقال الشاعر: أنا شاعر وقد نظمت أبياتا في مدحك، فإن أذنت لي أن أدخل بيتك فسأنشد هذا الشعر لك. فأجابه أمير اللصوص: لا حاجة بك إلى ذلك، قل شعرك وأنت في مكانك. فقال الشاعر: البرد قارص هنا، أولا ترى أن الأرض يعلوها الجليد؟ فاسمح لي بأن أنشد شعري في بيتك، فبمقدوري أن أنشد الشعر بشكل أفضل إلى جوار النار.
فقال أمير اللصوص: لا أريد المزيد من الكلام، أنشد شعرك وأنت في مكانك، وإلا عجل في مغادرة هذا المكان. فاضطر الشاعر إلى الوقوف عند الشباك متحملا البرد وأنشد شعره، وكانت أطرافه ترتجف من شدة البرد، وعندما أنشد شعره وأتمه بقي منتظرا كي ينعم عليه أمير اللصوص بالجائزة. استمع أمير اللصوص إلى أبيات الشاعر بدقة، وبعد فراغه من إنشاده أخذ يحملق في وجهه، ففرح الشاعر وقال في نفسه: يبدو أن شعري أعجبه، سوف يرمي لي الآن كيسا مليئا بالذهب ليعوض لي عن البرد الذي عانيته، فكيس الذهب من شأنه أن يبعث الدفء في جسدي ويذيب ثلج وجودي.
أعزائنا الأفاضل، في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم حكايات من الأدب الفارسي، سنكمل لكم قصة الشاعر البائس مع أمير اللصوص، وهل حصل على جائزة من أمير اللصوص أم لا.
حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
قلبي خاشعا ولساني، يا عالما بالسر والإعلان، ناداك قلبي خاشعا ولساني، يا عالما بالسر والإعلان، يا من حفظت محمدا وعليه بالدين يا ذا المن والإحسان، يا من حفظت محمدا وعليه بالدين يا ذا المن والإحسان، فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان، فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان، يا رب جد برحمة وارضا واختم لنا يا رب بالرضوان. من عذابك مشفقا بك مستجير من لظى النيران، فارحم تضرعه إليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالغفران، يا رب عبدك من عذابك مشفقا بك مستجير من لظى النيران، يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران، فارحم تضرعه إليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالغفران.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاي من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. من أهم علامات المرشح الصالح لدخول البرلمان هو صدقه وواقعية الشعارات وبرنامج الانتخابي، ومن خلال دعايته وحملته الانتخابية المتوازنة يقدر يقدم عن نفسه صورة معقولة ومقنعة للناخب حتى يثق به وينتخبه، وماكو داعي لا للتبذير ولا للبذخ بالدعاية، ترى الناس واعية وتعرف تشخص الزين عن الشين بمجرد بوستر بسيط وشعارات وكلام معقول وعملي ونابع من شعور وطني وضمير حي. ترى البوسترات العملاقة اللي تغطي واجهة المولاة، وصورة المرشح طولها 10 متر و20 متر تذكر العراقيين بمقولة من أين لك هذا؟ وبقصة الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم الله يرحمه، من وقف يم خباز رافع صورته كبيرة باب محله، فمن نزل يمه ولقى خبزته صغيرة قال له صغر الصورة وكبر الخبزة، ومن هاي نقول للمرشح صغر البوستر وصورتك الكاشخ بيها وقدم شعارات وبرامج واقعية وعملية، وهالشكل الشعب راح يثق بيك وما تحتاج لا للبذخ ولا للتبذير ولا لشراء الضمائر وصوات الناخبين. وعندنا مرشحين ماشين بدعايتهم الانتخابية على قاعدة جوزيف جوبلز وزير الإعلام والدعاية مال هتلر. هذا عنده قاعدة الكذبة الكبيرة، هذا يقول لك كذب الكذبة الكبيرة ولا تخاف، وكرر الكذبة ولا تخاف، وكذب 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 إلى أن تصدق الناس بيك. عندنا مرشحين ماشين على هالقاعدة ويضيفون عليها، لأنهم عباقرة بالكذب وتمرير الكلاوات على الناس، يضيفون على قاعدة جوبلز شغلتين: كذب الكذبة الكبيرة ولا تخاف حتى لو الناس تسمع الكذبة وتضحك عليك بقلبها، لأن أنت راح تضيف شغلتين: وحدة شراء الأصوات بالفلوس، والثانية التهديد اللي يوصل حتى للقتل، لأن هم تابعين لزعماء سياسيين يعملون على هالقاعدة: كذب الكذبة الكبيرة ولا تخاف حتى لو عندك يقين أنه الناس تسمع يبسبسون بينهم ويقولون هذا شدي مسليت.
نحن نريد دولة المؤسسات ودولة الأمن ودولة الاقتصاد.
لا شيء.
حلو حلو، خميس الخنجر يطالب بدولة الاقتصاد، يعني إن علس الاقتصاد من هالفتش لهالفتش هي هاي الكذبة الكبيرة، والدليل تفضل اسمع.
وهذا خير دليل عندك فندق ريكسوس
اللي بالخضراء،
اللي بالخضراء
مال خنجر هذا.
اي نعم.
ايه؟
هذا ماخذ قرض اكثر من قيمته.
جزء قرض
كل 250 مليون اكثر
دولار.
دولار نعم. لا ما.
هو شخصيا للخنجر
هي ابنه وبعد مجموعهم،
يعني هو سماخ. زين الارض بيش ماخذها؟
الارض مجاني يا حبيبي.
هاي الارض
اي مجاني 2
اللي براس المعلق.
اي والله 2% من قيمتها الفعليه. شو كنت يدفعها مزاجيته؟
يعني ماخذ الارض مجان، ماخذ الارض مجان
مجاني،
وماخذ قرض 250 مليون دولار.
2% يعني مجاني، 2% معناتها مجاني
2% من قيمتها،
من قيمتها، وما يدفعن هسه ذا. ما يدفعن لا بعد، ورا ما يكمل العمل، ورا ما يشتغل، ورا ما
هذا نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ياسر الحسيني يقدم لك الدليل بحقيقة كلام الخنجر عن دولة الاقتصاد. ومن ذلني هواية ومليار ترجع مليار.
الشيخ خميس صرف بحدود 50 مليار دينار.
أريد يرجعهم؟
أولا لازم يرجعهم. هو كان يقول أني مو جمعية رعاية اجتماعية، أنا دفعت صرفت 50 مليار دينار.
لا حلاوة.
إيه ليش لا؟ هاي شهادة من مشعل الجبوري، 50 مليار دينار صرف على حملته الانتخابية بالدورة البرلمانية السابقة الشيخ خميس الخنجر. منين جابهن؟ جابهن من بيع الطليان اللي كان يسرح بيهن بأيام الصديم التكريتي. أما شعار الخنجر عن دولة الأمن والأمان فهاي الكذبة الأكثر كارثية والطامة الكبرى تنطي ريحة الدم. الخنجر معروف بدعم داعش من 2014، من سمى وحوش داعش بالثوار، هسه بال2025 تم تدوير داعش على يد المخابرات الصهيونية الأمريكية، وصارت عصابة إرهابية لكن بقالب تيار ديني سلفي اسمه المدخلية. خلنا نتعرف على المدخلية أكثر من كلام الشيخ الدكتور إبراهيم السبع الباحث والمفكر الإسلامي.
المدخلية حركة ضالة منحرفة، لأن اللي يحلل تكفير وقتل المسلمين، وهذا طبعا حسب تصاريحهم وكلامهم، يعني موجود على السوشيال ميديا موجود هذا هو كلامهم. الفكرة أنه السيطرة على الوضع بشتى طرق. بصراحة أنا شبهتهم فكر داعش. داعش ما ظهر بيوم وليلة، ظهر بحواضن وظهر بخلايا نائمة.
المدخلية بما أنها نسخة مطورة عن داعش، فهي هواية تشبه داعش بجرامها، وضحيتهم الأولى هم السنة نفسهم، وقضيتهم اتضحت وإجرامهم انفضح للعيان من قتلهم الشيخ عبد الستار القرغلي داخل جامع كريم الناصر بمنطقة الدورة جنوب بغداد. هاي الفرقة الضالة الإرهابية التكفيرية داعمها الأول بالطبقة السياسية العراقية هو خميس الخنجر. اتفضل اسمع شهادة الشيخ مزاحم الحويد أحد شيوخ عشائر الغربية.
اليوم خميس الخنجر هو من يدعم هذه الحركة الإرهابية، هو من وفر لها المال والحماية والدعم السياسي والدعم الدولي. لهذه احنا كنا نعرفه، لأن خميس الخنجر وأمثال خميس الخنجر لا يريدون الخير للعراق.
خميس الخنجر وأمثاله ودعمهم للإرهاب وبهيك مرحلة حساسة ما جاي عن فراغ، طبعا جاي عن تنسيق وتفاهم ما بين زعماء سياسيين سنة للأسف مع الكيان الصهيوني. اسمع شهادة وضاح خنفر المدير العام السابق لشبكة الجزيرة الإعلامية وشوف شي يقول.
خبر ما كانش موجود في ذلك الوقت. قلت يا جماعة اجتمع وفد صهيوني إسرائيلي في دولتين عربيتين، واحد في الأردن واحد في الإمارات، مع وفد عراقي للأسف الشديد من السنة، وناقشوا إمكانية تهجير 1,000,000 فلسطيني من الضفة الغربية على الأنبار. يعني هذا الكلام قبل طوفان الأقصى.
ومن هذا التنسيق والتخطيط والدعم لأمثال خميس الخنجر وربعه وفصائل الإرهاب وتيارات التكفيرية الإرهابية مثل المدخلية، يعول الإسرائيلي على توجيه ضربة من الداخل للعراق، وهذا طبعا يجب نفس السياق اللي اجت به تهديدات نتنياهو الأخيرة الأطلقها على العراقيين بالجمعية العامة للأمم المتحدة. ونرجع نقول أمنا بالله سبحانه وتعالى وبوعي أهلنا وأنفسنا السنة بطريقة اختيارهم لممثليهم بالبرلمان بالانتخابات القادمة، وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين والله ورسول.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه هلك، ولا يقبل الله عز وجل عذرا. ومن منع الماعون من جاره، الجار أيها الإخوة الكرام له ذكر كثير في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كنتم ممن يتابعون هذا البرنامج فسوف ترون أننا تحدثنا عن وصايا كثيرة بالجار وردت في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي كان كثيرا ما يوصي بالجار، حتى أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما زال النبي يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. من جملة حقوق الجار، حقوق الجوار، أن الإنسان لا يمنع الماعون من جاره. ما المقصود بالماعون؟ في عرفنا، يعني المعروف بين الناس أنه الماعون هو هذه الآلة التي يوضع فيها الطعام، يسمونها ماعون مثلا في بعض البلدان، ويتصورون أن الذي يمنع الماعون يعني هو اللي يمنع الطعام، والماعون اللي يوضع فيه الطعام. لا، الماعون في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوسع من ذلك. الماعون كل ما فيه منفعة وكل ما يستفيد منه الناس في حوائجهم اليومية، يعني مثلا في ذلك الزمن كان الدلو، الناس يستفادون من عنده في جلب الماء أو القربة، مطرقة، مفك، هاي الأمور التي عادة في البيوت لا تخلو منها البيوت واللي يستفاد منها الإنسان في يومياته، كل ما فيه منفعة يعين الإنسان، الأدوات المختلفة يعني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا جارك طلب منك حاجة، طلب فأسا، طلب دلوا، طلب صحنا، طلب أي شيء من هذه الأمور، عند مثلا عطل في الكهرباء أراد منك مفكا أو أراد منك لاصقا، هذه الأمور العامة المفروض أن الجار لا يبخل على جاره بمثل هذه الأشياء، أو طلب عربة ينقل بها شيئا ما، وإنما عليه أن يبذلها له، حتى هذه الأمور البسيطة لا يقول له ما عندي. بعض الناس يكذب، سوى من حقه أن يقول ما أنطي، لكن بعض الناس يقول ما عندي، هو عنده في البيت، أو يقول مثلا تلفت أو راحت وهي عنده في البيت، هذا لا يصير، بعد كذب محرم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد من الجيران أن يكونوا عائلة واحدة، بيتا واحدا، قلبا واحدا، يتعاونون فيما بينهم، خصوصا في هذه الوسائل اللي هي في الاستخدام اليومي. نعم، على الجار أنه لا يزعج جاره دائما بمثل هذه الأشياء، لأنه بعض الناس لديه القدرة أن يشتري هذه المعدات، ولكن كل يوم يأتي ويطلبها، يأتي ويطلبها، وربما يخربها ويتلفها. على الإنسان أن يكون منطقيا ومتوازنا. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علينا أن نلتزم بها، والحمد لله رب العالمين.
بني إسرائيل لما الله عز وجل أنجاهم عبروا البحر الأحمر متوجهين إلى فلسطين، مروا على جماعة لقوهم يعبدون البقر، فقالوا له لموسى عليه السلام اجعل لنا رمزية لله نتعبد بيها. يعني شنو؟ يعني اجعل لنا فرد مجسم، هذا المجسم يكون أشبه بالواسطة بيننا وبين الله. موسى عليه السلام قالهم أنتوا ما تتوبون، أنتوا الآن الله عز وجل نجاكم من آل فرعون ونجاكم من العذاب، الله لا يجسم، الله أسمى من أن يحد مكان، الله أسمى من أن تحد جغرافيا. مشوا، فموسى عليه السلام قالهم أنا ذاهب للقاء ربي وراح أتغيب فترة معينة وسأجعل أخي هارون بمكاني. هارون هو القائد، هارون هو الذي يفطلع بإرشادكم وتوجيهكم، وانتو عليكم ان تنتبهون لكلامه وتطيعون كلامه. راح موسى عليه السلام، اكو رجل اسمه السامري، هذا مختلف عليه بين الفقهاء، قسم من المتشرع يقول هو مو من بني اسرائيل، هو من ذولا اللي يعبدون البقر، من شاف ركب بني اسرائيل لحقهم وراد ينشر معتقده في الأوساط الإسرائيلية. هذا شنو سوى؟ هذا إجا قالهم موسى راح يكلم ربه وربه لا يخلو منه مكان، أنتوا تعالوا خلي نثبت لموسى إنه الله مو بس إلك، الله مو بس أنت تقدر تكلمه، إحنا هم نقدر نكلمه. قالوا لشلون؟ طبعا السامري كان من اللي يحبون الشهرة، يحب يشتهر، يحب أن يعرف، يحب نعم حتى ولو على حساب الحق والتضحية بالمبادئ هو يكون إلى اسم. فتحدى النبي وتحدى العقيدة الحقة، قالهم شو دنطوني هذا الذهب لعدكم؟ اطوا الذهب، أخذ الذهب، صنع من عنده مجسم هندسي شبيه بالعجل تماما، وبطريقة جعل الهواء يطب من جانب يطلع من جانب، يسبب خوار، يسوي صوت، فيتوهمون بني إسرائيل أن هذا العجل يتكلم. وقالهم أنا قبضت قبضة من أثر الرسول. طبعاً إذا تلاحظ الآية القرآنية من تتحدث عن ادعاء السامري لا تقول بصحة ادعائه، يعني سبب خوار العجل مو القبضة التي رماها من التراب على العجل وجعله يتحرك أو يكون إلى خوار، لا لا، هذا اللي ادعاه هو. شلون هسه أكو عندنا طبقة من الناس مو يجي يدعي لك القداسة ويدعي التلبس بثوب الله وثوب القداسة حتى أنت تصدق؟ السامري هيك قالهم، قال لموسى من إجا وليش قال له سويت أنت هيك؟ قال له أنا فطنت إلى ما لم يفطنوا إليه وأخذت قبضة من أثر الرسول وشمرتها على العجل وصار خوار. هو بالحقيقة لا، الخوار سببه الرسم الهندسي الموجود بالعجل، محل الشاهد. عموما هارون من شافهم قالهم تعالوا انتوا وين الوعي؟ انتوا وين الدراية؟ انتوا الله عز وجل انجاكم للتو من ظالم وطاغوت كان يحاربكم بسبب معتقداتكم الدينية، طيب انتوا من جيتوا غير الشكروا لله، غير تحمدوا لله، غير تعبدوا لله حق عبادته وتجسدون هذه العبادة إلى سلوك عملي، تبتعدون عن الأمور السيئة وتقتربون إلى الأمور الجيدة، أنتوا ليش تسوون هيك؟ قاموا بني إسرائيل على هارون استوعفوه، قالوا له شوف كلمة بعد واحدة احنا ترى نكتلك. تملك علاقة؟ هذا شيء خاص بينا. احنا نريد ايضا نكلم الله كما كلم موسى الله. ليش بس موسى يحاكي لالله؟ احنا هم من حاكي، والسامري خلانا هذا ربنا العجل. الان ودا نكلم الله. استغفر الله رب العالمين. رجع موسى غضبان اسف بيد الالواح اللي بها التوراة والشريعة والاحكام رماها، واجل هارون قال له انا مو خليتهم ذولا تحت قيادتك، ليش سووا هذا؟ قال له يا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، انا ما قصرت، انا وعظت ونصحت وارشدت حتى ضاق صدري انا منهم، لكن ذولا ما يفيدوا وياهم ابدا الحكي ولا تفيدوا وياهم الموعظة، ما عندهم وعي وما عندهم دراية، وتسبب انعدام وعيهم وانعدام درايتهم باللي دا تشوفه هذا. اجل السامري قال له ليش سويت انت يا سامري هذا الشيء؟ قال له انا اخذت من قبضة الرسول ورميتها، وبالتالي انا عبرت عن وجهة نظري، انا اعتقد هذا اعتقادي. دا تشوف يقول للموسى عليه السلام، موسى قال له اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، مثلك واحد يطلب الشهرة على حساب العقيدة الحقة، هذا أكبر عقاب إلى أن يعزل عن الناس. نعم، ويعزل الناس عن هذا لازم ينبذ. وبالفعل الله أنزل بالسامري داء عجيب غريب. شنو هذا الداء؟ السامري بمجرد أن يمس واحد يصيبه أو تصيبه حمى بالغة، يتألم، فصار لا يريد الناس والناس لا تريده. شنو تكشف لنا هاي القصة؟ تكشف لنا أنه حتى الإيمان واتباع الأنبياء ما يكتمل، ولا العقيدة الحق تكتمل إلا بالدراية، إلا من خلال الوعي. الإنسان من يفقد وعيه ويفقد درايته الدينية وعدم إلمامه بالهدف، هذا راح يؤدي إلى شنو؟ راح يؤدي إلى استنزاف الطاقة واستنزاف الجهود.
Thank you. فالله أرحم إذ ما شاء يهدي.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام. فيما يلي نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: حماس تسلم الوسطاء ردها على مقترح الرئيس الأمريكي ترامب بشأن قطاع غزة. الدفاع المدني يؤكد تعرض مدينة غزة إلى قصف جنوني من قبل قوات الاحتلال. الكيان الصهيوني يحتجز ناشطي أسطول الصمود في أحد أسوأ سجونه. تفاصيل النشرة: أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن جميع أسر الاحتلال الأحياء وجثامين الموتى منهم وفقا لصيغة التبادل الواردة بالخطة. وأكدت الحركة استعدادها للدخول فورا عبر الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل صفقة التبادل، مجددة موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بناء على التوافق الوطني الفلسطيني والدعم العربي والإسلامي. واعتبرت الحركة مستقبل القطاع وحقوق الشعب الفلسطيني مسائل مرتبطة بموقف وطني جامع استنادا للقوانين والقرارات الدولية، مشيرة إلى اتخاذها قرار الموافقة بعد دراسة مستفيضة. صرح القيادي بحماس موسى أبو مرزوق أن الحركة معنية بالبنود التسعة الأولى من خطة ترامب التي تتضمن وقف العدوان وإنهاء الاحتلال وإدخال المساعدات. أبو مرزوق أكد أن حماس لن تسلم سلاحها ما لم يتم تشكيل